سرة رسمت تفاصيل الحياة، قامت على أصل المودة والحقوق وواجبات، وهي التي في حضنها نبتت أجل الأمنيات، كتبت على جدرانها أمال تلك اللافتات، أمال تلك اللافتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء معكم في حلقات عنون لها بعنوان لافتات أسرية. هذه اللافتات والومضات والإشارات نتناول فيها جوانب مضيئة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى حول ما يكون في الأسرة، هذا البنيان وهذا الكيان العظيم الذي حرص ربنا سبحانه وتعالى ورغب في أن الإنسان يعزز القيم فيه، وأن الإنسان يحيطه بكل أنواع الرعاية والاهتمام، بل ما من شريعة وما من إنسان إلا ويحرص على هذه الأسرة، على بنيانها، على إنشائها، على أنه يكون زوجا سعيدا مع أولاده ومع زوجته، ليكون فردا منتجا عاملا في مجتمعه. اللافتات الأسرية أحبابي ينبغي أن نتناولها بشيء من التفصيل، ذلك أن هناك من الناس من لا يرعى هذا الجانب الاهتمام الكافي، لا يظن أن الأسرة لها كيان عظيم في المجتمع، ولهذا أحببنا في هذه الحلقات أن نتناولها بشيء من التفصيل، وإلى حلقات كثيرة يكون معنا فيها الشيء الكثير في الكلام. هذه الحلقة لها أيها الأحباب قضية الترغيب بالزواج. نسمع أن هناك من الشباب وحتى من الفتيات من يعزفون عن قضية الزواج. لنعلم ابتداء أن شرعنا الحنيف قد رغب بهذه القضية العظيمة ألا وهي الزواج. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. حرم الله سبحانه وتعالى من قضية العضل أن الأولياء يحرمون المرأة من أن ترجع إلى زوجها أو أن تكون مع زوجها، وربنا سبحانه وتعالى قد أوصانا بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي إذا الإنسان وجد أن هذه الفتاة، هذه الأنثى فيها الطيب وفيها الخير وفيها الصلاح وفيها الخلق وتقوى الله سبحانه وتعالى، على الإنسان وعلى الشاب أن يبادر إلى نكاح هذه الفتاة. فالقضية مهمة أيها الأحباب، ولعظم هذه القضية جاء أيضا التذكير بأهميتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا الأمر بأمور كثيرة مشوقة لنا بأن الإنسان يذهب ويتمسك بالزواج. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ما من نبي ولا رسول إلا وتزوج، بل وعدد في الزواج. القضية معنا اليوم قضية الترغيب بالزواج، فهي من سنن المرسلين أيها الأحباب، إخواني أخواتي، هي من سنن المرسلين. أما لنا في نبي الله سبحانه وتعالى حبيبنا محمد أسوة حسنة؟ وربنا يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا من المشوقات إلى النكاح، إلى الزواج، أننا نعلم أنه من سنن المرسلين. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنبياءه وصفوة خلقه ذكر أنهم جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية. أيضا أيها الأحباب، أن هذا الأمر فيه امتثال لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه الشباب ويرغبهم بماذا؟ بقضية يا معشر الشباب. دائما نعلم أن قوة العاطفة والفتوة والنشاط في الشباب، فهذا هو ابتداء الأمر في إنشاء الأسرة وإنشاء البنيان العظيم في المجتمع وهي الأسرة. فحتى الشباب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجههم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، القوة الجسدية والمال الذي يحقق هذا الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أيضا أيها الأحباب، أيها المشاهدون الكرام، لنتذكر أن الزواج فيه ماذا؟ فيه إحصان للنفس، فيه غنى للنفس. بعض الناس يقول، النبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أين الباءة في المال؟ لربما لا يكون عندي المال الكافي للزواج. نقول: أبشر بخير من الله، أبشر بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لك في الزواج والنكاح إذا ابتغيت فيه وجه الله سبحانه وتعالى وأنك تحسن نفسك وأنك تصونها، أبشر بخير من الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر متحقق في الإنسان أن سيكون له بنين وحفدة. يأتي إنسان ويقول: نعم، أنا أريد الأولاد وأريد الذرية، لكن من أين سأطعمهم؟ من أين سأتي لهم بالمال؟ ربنا سبحانه وتعالى قد توعد لنا بأمر عظيم ووعدنا بخير وفير منه سبحانه وتعالى بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم. ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر منه سبحانه وتعالى؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء، لربما يكون الزوج فقير أو المرأة فقيرة، لربما يكون قلة اليد عليهم واضحة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا المال من الله سبحانه وتعالى، نحن مستخلفون فيه، نحن قد جعلنا الله سبحانه وتعالى نتصرف به بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلربما الإنسان يأتي ولديه الباءة، أي القوة الجسدية، فيه العنفوان وفيه الفتوة، وهو صاحب دين وخلق، لكن له قلة ذات اليد. نقول: أبشر بخير من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيك من فضله إن لجأت إلى هذا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن من الأمور المشوقة أحبابي أن الزواج من سنن المرسلين، أن هذا الزواج فيه غنى للنفس والحاجات الاجتماعية وللمال ولأمور كثيرة، أن هذا الزواج فيه جلب لك لإنسان سوف يدعو لك بالمستقبل. هذا الإنسان هو من؟ هم الأبناء، هم البنات، أي الأولاد والحفدة. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، بل هو من زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما من إنسان إلا ويتمنى أن تكون له ذرية حتى يجلب منهم ويأخذ منهم ماذا؟ الدعاء. أعمالنا لا تبلغنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى كما يحب الله سبحانه وتعالى. من الأمور المعينة لك في أنك تنال مرضات الله سبحانه وتعالى هم من؟ الذرية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه: أو ولد صالح يدعو له. إذن هذه من القضايا المشوقة ومن الأمور التي تجعل النفس تهفو وتتلهف وتتشوق إلى الزواج، وذلك لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأيضا لما يجلب على الإنسان الغنى. وأيضا من الأمور المشوقة أحبابي أن الله سبحانه وتعالى جعل التوارث بين الزوجين، كل واحد يرث من الآخر، وهذه من سنة الحياة، هذه من الأمور التي لا غضاض فيها، ولا أن الإنسان يأتي ويتضايق يقول: أنا أتزوج لأجل المال. نقول: هذه من سنة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال مستخلفا فيما بيننا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالزوج سوف يرث الزوجة، والزوجة سوف ترث الزوج، الزوج سوف يرث زوجته، إن لم يكن لها ولد فسوف يأخذ النصف، إن كان عندها ولد سوف يأخذ الربع، الزوجة إن لم يكن للزوج ولد سوف تأخذ الربع، إن كان عنده ولد سوف تأخذ الثمن، ذلك من بعد وصية يوصون بها أو دين. إذن القضية واضحة أحبابي، إذن القضية هينة سهلة يسيرة بما شرعه الله لنا سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور المشوقة لدينا في الزواج. لكن يأتي إنسان ويقول: هذا الزواج الذي سوف أسعى إلى تحقيقه وأكون فيه، هل هو مهم بهذه الأهمية الكبيرة؟ نقول: نعم، الزواج نحن نحتاجه، ذلك أن الإنسان إذا وضحت له الأهداف وضحت له الغايات، الإنسان إن وضح له السبيل الذي سوف يسلكه ليصل إلى غايته، نقول سوف يرى الغاية واضحة يسيرة، وسوف يكون عمله فيه اطمئنان وفيه يسر له. فالإنسان الذي يريد أن يتزوج نقول له خطط تخطيطا صحيحا سوف ترى النهاية سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نعرف أن كل إنسان له مطمح وله سعي في الزواج نقول له هذا الأمر هين، الأمور التي تسعى لك لها في الزواج هي كثيرة، منها ولا غضاضة في ذكر هذا الأمر أن الإنسان يريد كسبا ماديا، لربما يتزوج من امرأة ثرية يكون عندها مال ويتعاون معها بالمال بما لا يغضب الله، هذا مطمح له. وأيضا لربما يريد الوجاهة والمكانة إذا أخذ من عائلة غنية ونقول لك ذلك، أو لربما يريد الولد يتزوج الودود الولود ونقول له ذلك، أو يريد ستر نفسه وأحصانها من الفاحشة وهذا أيضا متحقق في الزواج، أو لربما يريد رضا الوالدين أن الأم تنصحه بالزواج وتأمره أو الوالد ويطيعهم وهذا خير على خير، أو يريد المشاركة في صناعة أسرة وتكوين المجتمع وله ذلك في هذه القضية، أو يريد أنه يمتع نفسه بالغريزة والشهوة نقول له ذلك. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أي من الأمور الداعية للزواج أربعة أمور في المرأة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه القضية أحبابي إذا إنسان أتى ويقول أنا أريد أن أصل إلى غاية في الزواج، أن أصل إلى نهاية في الزواج، نقول نعم السبل التي سوف تسلكها للوصول إلى هذه الغاية بوضوح تخطيطك في الزواج. لربما أعيد هذا الكلام، تتزوج للمادة، للوجاهة، للولد، لحسن النفس، لسترها، لطاعة الوالدين، أو للأمر الأخير لشهوة النفس، وكلها أمور مرغوب بها. فلا حرج على الإنسان إن قال أنا أريد الزواج من هذه المرأة الجميلة حتى أنال منها الشهوة والمتعة وأيضا أحصن نفسي، نقول له ذلك، لكن اجعل هذا الأمر سبيل إلى وصولك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى استقرار النفس وإلى هدوئها مع الله سبحانه وتعالى. إذن القضية واضحة أحبابي، المشوقات كثيرة، الأمور المرغبة للنفس كثيرة، الأمور التي الداعية للزواج أيضا كثيرة وتختلف باختلاف الناس، لكننا نشترك جميعا أيها الأحباب أيها المشاهدون إخواني وأخواتي بأننا نريد هذا الزواج ونرغب به حتى نصل إلى أمر عظيم. ولا يمنعك الفقر ولا يمنع قلة اليد، سوف نكون معكم في قصتين عظيمتين، قصة معاصرة وقصة قديمة، لنبين كيف أن الإنسان إذا اتقى الله وإذا أخلص أمره لله وإذا جعل أمره موكلا مع الله سبحانه وتعالى سوف ينال خيرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا بعد هذا الفاصل ومع قصص تتناول الترغيب بالزواج، كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمال تلك اللافتة اللافتة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الجزء الأول من هذه الحلقة معكم حفظكم الله على قضية الترغيب في الزواج، هذا العمل وهذا الفعل الجليل المبارك الذي هو ميثاق غليظ شرعه الله لنا لنلتقي فيه مع أزواجنا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. وعرفنا الأمور المشوقة له، وعرفنا أن كل إنسان له مطمح وله سعي وله غاية يريد أن يصل فيها في هذا الزواج، لأنه كما يقال أن تمام النهايات بجمال البدايات، تمام النهايات يكون بجمال البدايات، كلما كان الهدف واضحا في البداية والمقصد ميسرا للإنسان كانت الغاية التي سوف يبلغها واضحة ويسير عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ووعدناكم في يعني في الجزء التالي للأول بأننا سوف نتكلم عن قصتين نبين فيهم أن الفقر وأن العوز ليس بمانع للإنسان من الزواج. ربنا سبحانه وتعالى كما عرفنا معكم أيها الأحباب قد وعدنا خيرا بعد الزواج، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الله هو الذي يغنينا، الله هو الغني، الله سبحانه وتعالى هو المعطي لنا في الخيرات، فإذا الإنسان لما يحرم نفسه من أمر عظيم قد وعد الله بعده بالخير. قرأت قصة لذاك الشاب الذي كان خائفا من الزواج لقلة ذات اليد، لكنه كان حريص على الزواج. يقول: كنت في المسجد وجلس معي ذاك الرجل الكبير العجوز، وعرفت عن دينه وخلقه وصلاح أسرته، وعرفت أن لديهم بنت يريدون أن يزوجوها، فأتيت عنده بعد الصلاة وسلمت عليه، سلمت على هذا الرجل الكبير في المسجد وهو يعرفني. فلما سلمت عليه وفتحته في الزواج لقضية معينة أردت عندهم لحسبهم ونسبهم وكريم أخلاقهم، وذلك من لأني تذكرت ذلك الأثر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذا مطلب كريم ومطمح جليل من هذا الشاب. فيقول: فسلمت على هذا الرجل وقلت له: إنني أريد أن أنكح بنتك يا عم. فالتفت إلي وقال: أنت ممن نرضى دينه وخلقه، احضر عندنا الأسبوع القادم مع الأهل حتى نعرف هذا الأمر. فيقول: بعد أسبوع جلبت الأهل، الوالد والأهل والعمام، وجلسنا مع هذا الرجل لنتكلم معه في الزواج، فحصلت الألفة فيما بيننا، فوعدنا خيرا بأن الزواج سوف يكون إن شاء الله الخميس القادم. لكنني كنت أريد قضية معينة أن يتكلم بها: كم المهر؟ كم يريدون من لوازم الزواج أن أنفقها؟ فلم يتكلم. فيقول: فكنت أتردد كم يريد، كم أجهز. لم يكن معي من المال إلا ما يقارب 20,000 ريال سعودي، هذا الذي كان عندي. ففتشت هنا وفتشت هناك حتى جمعت أكثر منه وبلغت إلى 40,000 ريال. فلما حضرنا عندهم وجلسنا وبدأ الآن كتابة العقد، فأخذ يكتب، فسألني من الآن؟ سألني المأذون العاقد، قال: كم المهر؟ فسكت. ثم سألني مرة أخرى: كم المهر؟ فسكت. ثم نطقت بعد ذلك فقلت له: 40,000. فصرخ علي أبو الزوجة قال: لا. فيقول: فارتعبت منه وخفت أنه سوف يردني لقلة هذا المهر. فماذا قال؟ قال: يكفينا 5,000 ريال والباقي هو لك ولزوجتك لتقضي حاجات الزواج. فماذا فعلت بعد هذه الكلمة؟ قمت من مجلسي وقبلت رأس هذا الرجل إكراما لكريم خلقه، وأنه لم يعني يأتي علي بالإرهاق في هذا المهر. إذن القضية قضية ماذا أيها الأحباب؟ أن الإنسان إذا أتى له بهذا المال بالعوز أن لا يكون مانع عنه عن الزواج. كان خائفا، كان وجلا، لكن الله أكرمه برجل محب يعطي الشباب ويعينهم على الزواج. القصة الثانية أيها الأحباب قصة قديمة. بعض من الناس يقول: يا أخي هذه القصص لربما هي ضرب من الخيال، هذا الأمر لا يكون، كثير من الآباء يريدون المهر العالي، المغالاة في المهر. نقول: لنا عبرة أيضا بسلفنا الصالح. سعيد بن المسيب سيد زمانه بالعلم والتقوى والشهامة والخير، هذا الرجل ماذا زوج ابنته من رجل من طالب علم عنده فقير، غاب عنه أبا وداعا. ثم ماذا هذا الرجل لما أتى إليه بالمجلس افتقده الشيخ، قال: ما لك؟ قالت: ماتت زوجتي فانشغلت بدفنها. قال: لما لم تخبرنا لنشاركك في الأحزان وفي هذا الأمر؟ قال: شغلنا هذا الأمر يا شيخ ولم أريد أن أشغلك. ثم قال له الشيخ: وماذا صنعت الآن؟ قال: لا شيء يا شيخ. قال: لما لم تتزوج؟ قال: ومن يزوجني ولا أملك إلا 3 دراهم. فقال له سعيد رحمة الله عليه، قال: 3 دراهم ولا تزوجك؟ أنا أزوجك ابنتي. قال: من؟ قال: ابنتي. قال: كيف يكون يا شيخ؟ ولعلمكم هذه البنت قد ردها سعيد المسيب عن من؟ عن الوليد بن عبد الملك بن مروان ولي العهد وحكم المسلمين بعد ذلك. أتى إليه الشيخ وزوجه ووافق هذا الابن، وزفت له هذه البنت بعد ذلك. ولها قصة غريبة أن هذا الرجل أحضرها إليه في الليل وقال: لا أريد أن تبيت عازب اليوم، وخذ هذه ابنتك. وتزوجها وأنعم الله عليه بهذه الفتاة التي كانت كعلم أبيها في الخير والعلم والكرم. إذن القضية أيها الأحباب قضية يسيرة، قضية الزواج، أن الإنسان يرغب بالزواج، أن الإنسان يسعى إلى الزواج، أن الإنسان يخلص نيته مع الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الخير مع الله سبحانه وتعالى. ليس هناك من مانع إلا ما نمنع أنفسنا بوهم وبسراب وبقضايا خيالية، بمهر وبيت وأثاث، والله سبحانه وتعالى هو المغني. الله هو المتفضل، الله هو المنعم علينا، وكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فالقضية واضحة والقضية يسيرة، على من أعانه وعلى من يسره وعلى من رفع حرجا عن شباب المسلمين. القصة الثانية لنا قصة لربما البعض يتصورها غريبة خيالية، لكنها والله وقعت كما ذكرت في كتب التاريخ والسيرة والتراجم، من ذلك وفيات العيان لابن خلكان. ذكر هذه القصة عن ذاك الإمام التقي الورع العالم سعيد بن المسيب. غاب عنه أحد التلاميذ، طالب علم مميز عنده، غاب عن الحلقة. أبو وداعة افتقده الشيخ في حلقته، فلما حضر له بعد يومين أو ثلاثة سأله واستفسر منه، فأجابه بقضية غريبة، والشيخ أعطاه أمرا أغرب، قال: ماتت امرأتي فانشغلت بدفنها. ثم سأله الشيخ: وماذا صنعت بعد ذلك؟ قال: لم أتزوج يا شيخ. قال: ولم؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم. طالب علم ويحضر مجلس الشيخ، أراد الشيخ أن يعزيه وأن يواسيه وأن يكون معه، لأن هذا الطالب وهذا الشاب متميز عند حلقة الشيخ، لا يملك إلا 3 دراهم. والشيخ يسأله بسؤال غريب والحال أغرب، قال: لما لم تزوج؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم. قال: أنا أفعل. ماذا يقول؟ سعيد بن المسيب يقول له: أنا أفعل، أي أنا أزوجك ابنتي. قال: يا شيخ، ابنتك. ويعلم هذا الشاب أن بنت الشيخ قد خطبها الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ولي العهد في زمنه، وأصبح حاكم المسلمين أمير المؤمنين. الشيخ قد رده عن الزواج بابنته. فماذا أراد هذا الشاب؟ أراد يعني أن يبين للشيخ: أنا أتزوج ابنتك. قال: نعم. توافق؟ قال هذا الشاب: أوافق. فعقد الشيخ في المجلس وزوج ابنته من هذا الشاب وأعطاه إياها. الشاب كأن الأمر عليه لمحة سراب، منام بليل عبر على الذهن، فانصرف من حلقة الشيخ وذهب إلى بيته. في الليل سمع طارق على الباب، فسأل، قال: من بالباب؟ قال: سعيد. يقول أبو وداعة، يقول: فخطر ببال كل سعيد في المدينة إلا الإمام سعيد بن المسيب، لم يكن ليخرج إلا من بيته للمسجد ومن المسجد إلى البيت، لا يخرج إلى أحد. فاستغرب فيقول: فلما فتحت الباب فإذا الشيخ أمامي، سعيد بن المسيب أمامي. يقول الشاب أبو وداعة: فخطر على بالي أن الشيخ أراد الآن ماذا؟ أن يفسخ الزواج. فقال الشيخ بكل هدوء وبكل ثقة وبوقاره، قال: ما أردنا أن تبيت اليوم عزبا بعيدا عن امرأتك. فانفسح وتولى عن الباب شيئا قليلا، فإذا فتاة خلفه مسترة بالكامل، أخذ الشيخ ودفعها إلى الباب، وسقطت على وجهها من الحياء ومن الأمر الجديد التي هي قادمة عليه. فيقول: وأقفل الباب وذهب عني. فيقول: ما لم أعرف ماذا أصنع مع هذه الفتاة، لم يدر بخلدي ماذا أفعل. فيقول: فصرخت على الجيران وعلى أمي كانت عند الجيران، فيقول: تعالوا فإن سعيد مسيب قد زوجني ابنته. فحضر الجيران وحضرت أمي وقالت: حرام الأمر بيني وبينك، إن وطأتها إن لم أجهزها لك. فيقول: فأخذتها وجهزتها، وبعد 3 أيام أدخلتها علي. فيقول: فوالله لم أجد منها إلا الخلق والجمال والعلم والفضل وكريم الأخلاق. وبعد أيام مضت، بعد أسبوع أردت أن أذهب إلى حلقة سعيد المسيب، فقالت لي الزوجة، قالت: إلى أين؟ قال: إلى طلب العلم إلى سعيد. قال: العلم كله عندي، علم سعيد عندي، اجلس. فيقول: فجلست عندها شهرا كاملا، ثم توليت إلى حلقة الشيخ بعد ذلك. فنظر إلي الشيخ وتبسم وأكمل حلقته وعلمه ودرسه مع الحضور، والمجلس كان يحضره الآلاف. ثم بعد انقضاء الدرس سألني، قال: كيف وجدتها؟ قال: بخير وعلم وفضل وجمال. قال: إن أطاعتك وإلا فالعصا، إن أطاعتك وإلا فالعصا. من يعلم؟ سعيد يعلم صهره، يعلم الزوج كيف يتعامل مع البنت. قال: إن أطاعتك وإلا فالعصا. قال: والله ما وجدت منها إلا كل خير. إذن الأمر أيها الأحباب يسير، على من يسره الله عليه، ذلك أن يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم من الآباء، ثم بعد ذلك بإقبال من الشباب. هذه القصص ليست غريبة عنا، والله حضرنا وأنا كمأذون شرعي حضرت من يزوج ابنته بدينار، ومن يريد شراء الرجل، ومن يتنازعون في المجلس على قضية المهر، لا يريدون المهر إلا يلتزمون به لأنه قد أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، يريدون أن يشتروا هذا الرجل. وكنت في مجلس للزواج، فكان الأب وهو من ميسور الحال من أصحاب المال، لما أسألته عن المهر كم المهر قال دينار، فاستغرب الشاب، وهذه قصة حدثت معي، استغرب الشاب فقال هذا الأب أبو الفتاة قال أريد أن أشتري الرجل، لا نريد المال، المال قد أغنانا الله به، لكن نريد أن نشتري هذا الابن هذا الشاب. فخجل الشاب وأطرق برأسه وقال كلمة واحدة مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزاك الله خيرا. إذن القضية أيها الأحباب قضية يسيرة، قضية مباركة، قضية الزواج والترغيب به ينبغي أن نشرعه وأن نتكلم فيه دائما وفي كل مجلس، حتى نجعل الشباب يقبلون إلى هذا الأمر العظيم بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا الفقر يبعدنا، ولا الحال تعجزنا، ولا أي قضية تبعدنا، لأن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا أيها الأحباب أخواني أخواتي في الحلقة القادمة لنتكلم حول اللافتات الأسرية الجديدة ومن قضايا معاصرة تهم الأسرة، فكونوا معنا وإلى حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.